الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، وصلنا إلى المحطة الأخيرة في هذا اليوم الأخير حول هذه السلسلة في حل المشاكل الأسرية، وتوقفنا بالأمس مع قوله تعالى فأعرض عنهم وعظهم، وبين أن الموعظة تبنى على معرفة بحال من نعظ، وبين مراحل الضعف التي قد تعتري المرأة وتعتري الرجل، والتي يجب على كل طرف أن يراها. ثم ختم الله الآية بقوله وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وهذا حقيقة يعني أيضا أدب من آداب التعامل التي بها تحل كثير من المشاكل. فالذي أخطأ خطأه قد يكون بإرادة وقد يكون بغير إرادة، ليس كل الخطأ بغير إرادة، إن كان مريد للخطأ مصر عليه عامد له فهذا يحتاج أن يعالج بطريقة تختلف عن الذي وقع الخطأ منه سهوا أو بغير ضمن. السهو عفى الله عنه، فكيف لا نعفو نحن عنه؟ أما العمد، العمد لا يسمى خطأ، إن عمد للمعصية لا يسمى خطأ، لكن ترتب على هذا العمد شيء من الخطأ، شيء من الجهالة، أذى بها يعني الطرف الآخر، هذا لابد من تقويمه، وتقويمه يحتاج كما نصت الآية نصيحة عظهم، وهذه النصيحة جزء منها أن نرده هو لقواه لإمكانياته، حتى نعينه على أن يعالج نفسه بنفسه. العلاج يا إخواني لازم السماء، ولا يعطى في كبسولة، إنما الإنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير، فإحنا نعينه على التبصر بعيبه ودائه، ونعينه على الخلاص من هذا العيب والداء، نعالج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر الغفاري لما يعني أخطأ في حق سيدنا بلال، فقال له يعني إخوانكم قولكم، يعني رب العباد جعل فلان يخدمك، تذكر خدمته، تذكر عطاه لك حتى لو كان عبد، لكن بيخدمك والخدمة فضل، إخوانكم خالقكم. ثانيا، من مكنه من الخضوع لك إلا ربك؟ قال قد جعله الله تحت أيديكم، ومدام قدر الله له أن يجعله تحت يدك، الذي قدر هذا خدمة لك أعطاه حقوق، قال فأطعموهم وتطعموا واكسوهم مما تلبسوا ولا تكلفوا ما لا تطيقون. فإن كنا قد أمرنا بالتعامل هذا التعامل مع ملك اليمين العبد، فكيف بالزوجة أو كيف بالزوج؟ لابد أن ندرك هذه المعاني يا إخواني، وأن نقف أمامها، أن نطعمها ما نطعم، لكن لما رجل طوال اليوم ياكل بره، ياكل احلى اكل، ويجي كمان يقول لي النهارده اكل اكلت اكل سمك حلو جدا، والنهارده مش عارف دخلت مطعم الكباب بتاع ايه، وهي متروكه في بيتها وحدها، الا يغلي ذلك كله في صدره؟ احساس المراه بمشاركه الرجل لها في السراء والضراء لا شك من المعينات لها على نفسها، من المعينات لها نفسها. الانسان لا يكسر نفسه عليه، لا يفضل نفسه عليه. احنا راينا اللي بتراقب يعني اللقمه الطعام تدخل لفمه وشربه الماء تدخل لفمه كيف يقدمها او يشركها او لا يشركها، راينا هذا الشرح سبق شرح. هذه القضايا يا اخواني مهمه جدا، ان يطعمها مما يطعم، وان يكسوه ملبس، مش طوال اليوم عمال يشتري بدل وبدله ورا بدله وبدله ورا بدله وهي اخر واحده يفكر يشتريها شيء. هذه القضايا لا شك لها اثر في حياه المراه، لكن لما تجد انه يؤثرها على نفسه ويكسوها ولا يكسو نفسه ويشتري لها يشتري نفسه، الكلام ده بيرفع منزله الزوج عندها في السماء، ده اثر على نفسه من هو صاحب المال. هذه المعاني كلها يا اخواني لا شك ان لها اثر، لكن على الاقل الحد ادنى ان تطعمها، مش هقول لك فضلها على نفسك، الحد الادنى ان تاكل ما تاكل وتلبس مما تلبس، كسيت نفسك تكسوها، اطعمت نفسك تطعمها لا تتركها، ان تطعمها ما تطعم تكسوها ما تلبس، والا تكلفها ما لا تطيق. كثير من الناس، وده خطا واقع في كثير من الناس، يقارن امرأته بغيرها أو هي تقارن زوجها بغيره، وده المحك اللي به تنفر النفوس. يعني امرأته قد تكون موهوبة في طبيخه لكن غير موهوبة في تربية الأولاد، أخته موهوبة في تربية الأولاد، خالته موهوبة في النظافة، أمه موهوبة في البر، فيقول لها ليه؟ لماذا لا تكوني كأمي في البر؟ لماذا لا تكوني كأخوك خالتي في النظافة؟ يود أن تكون امرأته موهوبة في كل شيء. الكلام ده غير وارد يا إخواني، كل امرأة أعطاها الله موهبة في جانب لم يعطي غيرها، فالمطلوب منها في غير الموهبة العرف، لذا قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الحد الأقصى اللي يطالب به كل إنسان ما لم يكن موهوبا العرف، فلا أطالب امرأتي أن تكون ككل موهوب، عايزها موهوبة في كل مواهب؟ طب وهل أنت كذلك؟ طب تنظر نفسك، انظر نفسك. وكذلك المرأة عايزة زوجها في حنان فلان ونفخة فلان وكرم فلان وعز فلان، الكلام ده غير وارد. المقارنة في هذا الباب في غير محلها، لا من المرأة ولا من الرجل. المطلوب أن كل واحد فينا يعرف إمكانيات التي أعطاها الله العباد، الحد الذي يتفق عليه عند الكل، الخلق المعروف الذي لا هو بموهوب ولا هو معيب. لذا نصت الآية وأمر بالعرف، اجعل مدار الحياة بين الأزواج على العرف، إذا أدى ما يؤديه أغلب الناس أنجز أنجز، وإذا هي أدت أغلب ما يؤديه النساء أنجزت. لا نطالب المزيد، لا نطالب المزيد، إن طلبناها كلفناها ما لا تطيق، وإن طالبتنا كلفتنا ما لا نطيق. وده معنى يا إخواني دقيق جدا، وكثير من الناس يقع فيه من حيث لا يحتسب، ان تعبان مع امرأتي في تربية الاولاد، فيبص الفلانة دار جارتنا زي الفل في تربية الاولاد، وطوال اليوم يزل لها شفت فلانة شفت فلانة. طيب عايزة مراتك موهوبة كفلانة في التربية، وموهوبة كفلانة في الطبيخ، موهوبة كفلانة في السهر والقلق وبعدين هي جيمس بوند. الله راس اخواننا، لابد ان ندرك هذه المعاني. الموهبة عادة ما تكون في جانب، ولو نظرت لجاراتك وقريباتك في الجانب اللي امرأتك موهوبة فيها لوجدت عند جميعهن نقصا، نقصا يقينا. أنا لأنه غير مغبط في هذا، مغبط في جانب أخر. هذه المقارنة مقارنة جائرة يلزمنا تركها ولزوم العرف الذي أمر الله به. لذا قال وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، إلزم قواعد العرف في كل التعاملات، فلا تطالبها ما لا تطيق. لذا قال ولا تكلفوهم ما لا يطيقونه، فإن كلفتموهم فعينهم. عايز امرأتك تبقى موهوبة سعيد، أعينها لغاية ما ترتقي في العرف لأعلى درجة العرف. بلاش تبقى موهوبة لكن تجيب لك أعلى درجة العرف. واضح المعنى يا إخواني؟ دي قواعد في التربية. الإنسان اللي جالس في بيته ويخبط وخلاص ومش عارف يعمل إيه، هذا توهان ليس علاج. ورب العباد أوجب علينا أن نبحث عن وسائل العلاج فنستخدمها. يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إزاي أخبرت النار وأنا مش عارف إزاي أقومها، إزاي أزكيها، إزاي أسبو أخلاقها، إزاي أرتقي بعطائها؟ هذه كارثة. إذا قال ولا تكلفوا ما لا تطيقون فإن كلفتم فأعنوهم، وهذا بالإعانة. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق جدا يا إخوان، لابد من أن نراعي هذه المعاني في التعامل بيننا كأزواج، سواء هي مع زوجها أو هو مع زوجته. مراعاة هذه القضية مهمة جدا. التهديد المستمر عذاب للمرأة وعذاب للرجل. الرجل اللي قاعد طول اليوم هدد مراته، انا هطلقك، انا هتجوز غيرك، انا عجباني فلانه، فلانه منك، فلانه اجمل منك، هذه مصيبه. ليه؟ لان انت توغل صدرها من حيث لا تحتسب، وفهم نفسك انك انت بطل مجوار. يا سلام، اتكلمت على التعدد، اتكلمت على التعدد مع ملحوظه. اللي بتكلم بالنفس غالب ما نتحدث للنفس، لكن عامل زي اخويا بس البرص، عشان البرص بيسألوه انت بتبخ ليه؟ الوزخ بتبخ لماذا تبخ وانت ليس لك سم؟ قال اربي عداوة لنفسي. ففي ناس بتسلك مسألة البرص يبخ بكلام يربي عداوة بينه وبين امرأته ولا ثمرة تعود عليه، ولا ثمرة. وكذلك بعض النساء تهددته، انا هشكيك، هدخل القانون، وعارف ان القانون هنا جائر في هذه البلاد، جائر على جل جور شديد. والجور يا اخواني، لو الدنيا كلها حكمت لك بما ليس لك لا يحل لك. قاعد احفظوها، لو الدنيا كلها حكمت لك بما ليس لك لا يحل لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديث، قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه فأقضي له، رسول الله اللي قضى، بما ليس له فليعلم أنها جمرة من النار أقتطعها له من الرجال. اللي فهم أن القانون هيعطيها حق وتهدد به وتلوح به طول اليوم، والقانون وأنا هشتكيك وهطالب نصف مالك ونصف ثروتك وهذا تهدده، الرجل جبل على حب المال. قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وعارف أن المال ده مستقبل حياته هو أولاده، فلما يعطيها هو المال أو نصف ثروته هيروح له الأولاد، وهو المطالب بالنفقة مش هي. هذا جور، جور الرجل لن يمكنه من أداء حق أولاده ولا حياته ولا حتى انفصلها يمكنه من التزوج مره اخرى. دمرت حياته. طب انت هتدمرها سيبك. دخلنا في دوامه لا تنتهي لتتقي الله النساء الاحتكام لغير حكم الله جريمه، جريمه. قال تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا، سمى ايمانهم زعم ليس حقيقي، فنفى عنه بهذه اللفظة الإيمان. اللي يقبل الاحتكام لغير الله كيف يقال عنه مؤمن؟ ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل أحكام تخالف أحكام الله، أحكام قانون، أحكام شيطان، أحكام هوى، أحكام عرف. الإنسان لابد أن يكون وقف عند الله حتى يرضى الله عنه ويستجب دعائه. يا سعد أطب مطعمك تكون مستجب دعوة بالحلال، تستجب دعواتك بالحلال، تستخف أمرك بالحلال، يفتح الله لك الأبواب المغلقة، يفتح الله لك أبواب رزق بالسبب وبغير السبب، رزق ضد السبب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الناس لا ترى هذا. الست شايفة أن هي عايزة أمان، وفهم أن الأمان أن تأخذ ماله بالقهر وبالقانون وليس من حقها، ليعلم أن صاحب القانون يقتطع لها جمرات من نار جهنم يضعها فيها. رب العباد أعطاها حقوق ليس لها عليها مزيد لتعلم النساء هذا، وأن المال الذي تأخذه بغير حقه هي جمرات تأخذها في الدنيا وفي نار جهنم. يقول تعالى، وده نص القرآن عجيب، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، أكل المال والقتل، جعل أكل المال كالقتل في نفس المنزلة، ثم قال: ومن يفعل ذلك منكم نذقه عذابا أليما. اللي يستحل مال الغير أو يستحل إزهاق روحه استوي في العقوبة. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لا تنظر المرأة لقضية أن حصلت المال، طب والمال ده اللي جاي من حرام أتفرين من عقوبة يوم القيامة؟ لابد أن تدرك النساء هذه المعاني، قضية أن نفرح وفي مؤسسات عمال تلعب على النساء وفي عقول النساء عشان تشتكي وتعالي وهجيب لك نص سلوته، وفرحانة هي موت أنها ظفرت بهذا المال، وتنسى أن هذا المال لا يحل لها، لا يحل لها منها إلا ما قدر الله حكم، حكم لها بالعدة، حكم لها بالمتعة، كل ذا عشان تستأنف هي نشاطها، وإذا تزوجت في سلسان ينفق عليه. وكذلك هو يبقى له من المال ما يربي به أولاده، ما ينفق به على أولاده، ومطالب بنفق، لكن تعجزه وتأخذ نص ماله ويطالب بالإنفاق ويطالب أن يعيش حياته، من يحل لها هذا؟ القانون لتتحمل هي تبعاته. أنا شفت هذه المعاني حتى نضعها في أذهاننا، فكثير من البيوت هذه الإغراءات أغوتها، دمرت البيت. بل هذا الكلام له تبعات أشد من هذا، يعني في كثير من البلد الغربية الآن لا ندع، إحنا مسلمين لا نود الزين، الكافر إذا عرف أن امرأته كما نص القانون إن عاشرها بالزواج أو بغيره لمدة عام صار لها الحق في شطر مال، نصف مال بالزواج أو بغيره. يعني لو أثبتت أنه نام معاها لمدة سنة من غير عقد زواج لا شطر مال الزين. النتيجة العملية لا تنظر لحال المسلمين، انظر لحال غير المسلمين. المسلم عنده خوف حرص على أن يعيش في الحلال، الثاني لا يهمه هذا. النتيجة العملية أين البيوت ما قامت؟ يعني كنت في أمريكا وفوجئت أن القانون ده منتشر بشكل شديد، والرجال رتب عليه حياته، الرجل اللي بذل جهده يعني 5 أيام شغال حمار كل ماله جمعه ده هدي المرأة بسهولة، فكان النتيجة ما في رجل إلا ما ندر يقبل الاستمرار مع المرأة أكثر منها، فيدور على الجير الفريند يمكث معها 6 أشهر 7 أشهر 9 أشهر قبل أن تتم العام، عندهم عيد الهالوين بيغير العفش، يغير الولية معها ويجيب جير الفريند أخرى. يعني كنت في زيارة وفتاة أمريكية جاءت تسلم، فبنسألها هل لإسلامك سبب؟ قالت أنا عشت حياتي لست آدمية منذ أن حط وصرت أنثى، دفعت أمي بي وأبي إلى الطريق، كيف تعيش وتبلغ تصبحي امرأة وليس لك بويفريند، ليس لك بويفريند، وبيعتبرها مريضة نفسيا، فإن تأخرت عن البحث عن بويفريند ذهبوا إلى الطبيب وتعالج. البكر عندهم مريضة نفسيا، البكر اللي تمدح ورب العباد مدحها التي أحسنت فرجها عندهم مريضة نفسيا، فيدفع بها دفعا أن تبحث عن بويفريند. قالت فخرجت إلى الشارع أعرض نفسي على الشباب، جعلوها سلعة من أرخص السلع، لا تساوي أقل أنواع الطعام. قالت عرضت نفسي، ففوجئت إن شباب يا شباب بعرض عليها نفسي، ينام معايا ما ينامش لي. قالت فتلقف الشاب ويستمتع بي 9 أشهر 10 أشهر ثم القيل في الطريق، فعرض نفسي على غيره يفعل مثل ما فعل أول. قالت حتى وجدت رجل يعني أحسبه لين هين، عاشر العام في ليلة تمام العام، قلت له أنت أحسن إنسان لقيته في حياتي. قال كيف؟ قالت أنت الوحيد الذي أتم معي عام، إن الليلة أتممنا عام. قال أتممنا العام؟ قالت وإذا بي يتحول لوحش كاسر، أخذني بثياب نومي في منتصف الليل وألقاني في الطريق في منتصف الليل حتى يتفادى سيف القانون، هذا سيف جائر، وهذه نتائجه، نتائجه أن المرأة عاشت وحيدة وتعيش وحيدة. قالت حتى أذن الله عز وجل والتقيت بشاب مسلم معي في العمل، عرضت نفسي عليه أن أقول له جيرل فريند وأقول له بيو فريند، فأبى. فقلت له ألست برجل؟ قال برجل. قالت قلت كيف تقضي حاجتك؟ قال بالزواج. قالت وما الزواج؟ قال زواج حياة استقرار، عقد زواج وصداق وعشار والدنيا كلها تعلم أن تزوجنا. قالت وهل في الأرض هذا مثل هذا؟ هل في الأرض مثل هذا؟ هي لا تعرف إلا البوي فريند وجير فريند. قال نحن الإسلام يدعون لهذا، ورب العباد أنزل تشريع أمرنا بهذا، إن المرأة تكرم وتصبح تكرم فتاة، تكرم أم، تكرم جدة. قالت وأنا أبحث عن هذا ولا أجد، أنا لن أتركك. قال وأنا لن أقبلك. قالت لماذا؟ قال أنا مسلم وحرم علي الزواج من الكافرات. قالت فعكفت على دراسة الإسلام، فأيقنت بعدما عرفت أنني لم أكن إلا، أنا أقول العبارة اللي قالتها، وجدتني لم أكن إلا مبولة للرجال، مبولة، كل رجل يبول ويقيد في الطريق. هذه نتيجة القانون، وهذه نتائج كارثية. لو سادت هذه القوانين بين المسلمين لكانت هذه النتيجة، حر لا بيوت لا أسر لا أولاد لاستقرار، والطرف الضعيف المرأة، وأكثر من يضار المرأة والأولاد معها. قالت فتبت أسلم لأجد آدميتي، هذه القوانين حرمت النساء الآدمية، بل كنت في باريس في فرنسا ونشر منشور في الصحف، 9 مليون رجل وامرأة، كلام ده من حوالي 5 سنوات، كلهم أحادي لم يتزوج، التقرير يقول كلهم يعاني من الاكتئاب، عادات. اللي عايش أحادي لا يجد من يؤنسه. حياته حياة ليست حياة، معذب 5 أيام عمل والويك إند بيقضي وتره مع أي امرأة وخلصت. أي حياة هذه؟ هذه حياة لم تدرك حياة البهائم، لم تدرك حياة الطيور. العصفورة العرس والعروسة بينهم غزل وبينهم حياة وبينهم استمرارية وبينهم تعاون في تربية الأولاد. إحنا ما أدركنا لا حيوانات ولا طيور. أي حياة هذه؟ بالقانون، بالقانون هذه ثمارة. ولو أعمل هذا القانون في الناس جميعا لرأينا هذا البلاء. وإحنا بنرى غير المسلمين كم واحد متزوج، نسبة الزواج قد إيه بين الشباب؟ ولك وأنا أربط نفسي ليه؟ والفتاة النتيجة تقول لك طيب وأنا أحمل ليه؟ ما في حمل. أكثر الدول الغربية لا حمل، كل سنة يقل العدد. وهم الآن يعاني الغرب كله من قلة النسل. آخر إحصائية يعني نشرت في أوروبا إن نسبة التناسل في أوروبا 1.3 في المتوسط. 1.3 معناها سنة 2050 لا يبقى الجنس الأبيض. هم يعانوا بسبب ما وضعوه وما زرعوه من قوانين زعموا أنها تضمن للمرأة حقوقها فجعل المرأة فوق الرجل. طب النتيجة الرجل فر، هذا يقضي وتره بأي طريقة وخلصت. يربط نفسه ليه؟ يربط نفسه بأسرة ليه؟ كان النتيجة أن صار حمل الأولاد على من؟ على من تحمل، على الأم. هي المطالبة أنها إن حملت بالزنا أن تربي الأولاد، أن ترعى الأولاد في صباهم وفي شبابهم. كم امرأة تتحمل هذا وحدها من غير أب؟ النتيجة إن فعلت هذه مرة تعتبرها غلطة عمرها لا تكررها. بل أغلب الفتيات تشترط قبل الجماع أن تضع المحاجز والمانع، لا تد أن تحمل، تد أن تستمتع، تستمتع من أنت ما جهنم. هذا واقع يملأ ديار الغرب كله ثمرة هذا القانون. لا نظن أن قانون غير قانون الله ينصلح به العباد. أنا شفت هذه المعاني لأن هذه قضية خطيرة يا إخواني جدا، وجرائم بترتكب في حق الإنسانية. وده اللي بيخلي الغرب كله بيطلب الهجر. الهجر عشان إيه؟ عشان يعوض النقص. بل يعني أحكي طرفة، كنت واقف في شارع باريس، فأخ بيقول لي انتظرني بس 10 دقائق هجيب السيارة رجلك. كل الأطفال اللي مروا أمامي أمهاتهم محجبات، وهذا ما جعل معانه أن نسل المسلمين بيزداد ونسلهم بينتهي. بل في بعض الدول أحلت قتل الأطفال، فإن حدث حمل مع هذه المرأة التي لا زوج لها ولا تود أن تتحمل تعبات الطفل تسقطه، فإن لم تسقطه فعند الولادة تقتله. آلاف الأطفال بتقتل حديث الولادة عند الولادة. جرائم، جريمة ترتب عليها جريمة وجريمة ترتب عليها والقانون، ولا أحد يتحدث عن أضرار هذا القانون اللي اعتبروه مفخرة في توفير حقوق المرأة. أنا شفت هذه المعاني حتى لا ينظر الإنسان للقانون بحاله هو فقط دون أن ينظر إلى النتائج القائمة في الأمة. رب العباد لما وضع قوانينه أعطى الرجل أن ينفق على قدر سعته، سواء في حال زواجه، في حال حياته، في حال طلاقه. يبقى حال زواجه ربنا يقول له ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق ما أعطى الله، وساعة الطلاق يقول له لا تعالى تدفع ما لا تطيق. طب هيجيب من فين؟ هيعيش طول عمره يسدد نفقات المرأة اللي القانون ألزم بها عند الطلاق؟ كانت النتيجة دمار البيوت وقهر الرجال. والرجل انقهر، من الطرف الأقوى، هو ولا هي؟ وإن كان معها القانون لكن عقلا وجسما هو الأقوى وهي الأضعف، هيمكر بها بأي سبيل وبأي حيل. وفي الحديث يغلبنا الكريم ويغلبهن لئيم، الرجل لو تلائم أمره سيغلب. فبدل من أن نحمي الرجال بشرع الله أن يكونوا كرماء، بالقانون نحولهم كلهم لؤماء، فنحول الرجال للؤ والمكر والخداع، وإزاي يوصل بأي طريقة يحمي نفسه من القانون. ودخلنا في صراعات ما أنزل الله بها من سلطان. ماذا جنت المرأة غير أن عذبت نفسها وعذبت زوجها وعذبت أولادها؟ ماذا كسبت؟ ماذا كسبت؟ دمرت البيت ودمرت حياتها ودمرت أولادها، يتمتهم وأبوهم حي، إما أن يحرم من أبوهم أو يحرم من أمهم، هذه كوارث. أنا أسوقها حتى نتعلم أننا في قوانين الاحتكام إليها دمار. يتضع هذا كل أخت مسلم مصبعينية، أن سوقت هذه المعاني حتى نقرأ المشهد قراءة صحيحة، لا قراءة الغريق اللي عايز أي شيء يتعلق به. هي شعر أنها طلقت وأنا غريقة، طب أروح فين؟ بتروح فين؟ اللي تكفل برزقك قبل زوجك تكفل برزقك. وهل ترك الله أحد لم يرزقه؟ لكن نرزق بالحلال. نساء الصحابة كانت المرأة تودع زوجها عند الباب وتقول له نحن أمانة في عنقك، لا تطعمنا حراما ولا تكسونا حلالا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. ده منهج نبوي تربوي، المسلم يصبر على الجوع ولا يصبر على أن يأكل مال حرام. أين ذهبت هذه القواعد من حياتنا؟ أين ديننا؟ أين إيماننا بربنا؟ أين يقيننا برزقه؟ لما دخلت امرأة من أهل الكتاب على صحابية تقول لا وزوجها مجاهد في سبيل الله، فقالت ذهب زوجك الرزاق؟ قالت ويحك، الرزاق موجود، والله ما علمت زوجي إلا أكاله، ما علمت زوجي إلا إيه؟ أكاله، أنا هنا أكل رزق الله اللي برزق موجود. ما هو رزاق يوما ولا كان يوم رزاق، ما علمته إلا إيه؟ أكالة. لابد أن تعلم المرأة هذا أن رزقه رب العالمين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء الأرض؟ ده نص القرآن. أين إيمانها بكلام ربها؟ هل هناك رزق غير الله؟ عايز الرزق تتقي الله، تتقي الله حتى يفتح الله الأبواب من رزق لا تفتح لغيرها. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أطفالها ضيعوا، فليتق الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقواها لله وقولها الحق أعظم سبيل لأن يفتح الله لها أبواب رزق، وعد بهذا. قال وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم فين، يعني من حيث لا يحتسب، ما يحتسبه العبد ما يملك سببه، يبقى ما له سبب أخذ بالسبب جاءه رزق نتيجة السبب، هذا يحتسبه. أما ما لا يحتسبه أن يأتيه الرزق من غير بغير السبب وبضد السبب، وبضد السبب. لو أنها اتقت ربها لجاءها رزق بغير السبب وبضد السبب. ومن تقوى الله ألا تدخل فمها طعاما حراما، ولا تدخل على أولادها مالا حراما. إذا ندرك استحلال مال الطليق هذا لا يحلها بحال، وإن أعطاها القانون. أنا شفت هذه المعاني حتى يراجع كل منا نفسه. ويعلم امرأته الذي لم يعلم امرأته هذا سيزني هو الشوك، إن اختلف معها هتحتاج بالقانون، هتزل أنفسه اللي خلفوه، يستاهل، هو لم يعلمه ولم يربيها على الحق ولم يربيها على الوقوف عند حدود الله ولم يربيها على الرضا بالحلال، هو أجرم في حق نفسه قبل أن تجرم هي في حقه. فليراجع الرجال أنفسهم وليراجع النساء أنفسهن. إذا ندرك مطلوب أن احنا ننضبط بضابط شرع، ليس معنى أن احنا تركنا بلاد المسلمين وجئنا لهذه البلاد يبقى خلاص حلال لنا الاحتكام لما حرم الله أبدا. تذكر هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه هو رسول الله، هو بشر بشر، وقد يكون صاحب القضية صاحب حجة ولسان، لذا قال قد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، أقدر على التعبير والطرف الآخر عاجز عن التعبير، فأسمع منه فبناء على حجته أحكم له، حكمت له وهو يعلم أن هذا ليس من حقه، لا أظن أن هذا حلال له أبدا، نص الحديث، فليعلم أنها جمرة من النار قد اقتطعتها له، اديتهاله. مش معنى أن القاضي حكم لي يبقى صار لي حلال، الحلال ما أحله الله لا ما أحله الرجال، ما أحله القانون، الحلال ما أحله الله فقط. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم الله تفترون. إن لم يكن معك في قضية الحلال والحرام نص وحي قرآن أو سنة فاعلم أنك مفتر على الله، اللي يستحل ما حرم الله مفتر، سمى مفتري. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم أنتم منه حراما وحلالا، قننتوا له وضعتوا له قوانين، قل الله أذن لكم، معكم نص وليس مع أم ليس معكم، الله أذن لكم أم على الله تفترون. إن لم يكن لازم النص ومتبع النص القرآني وحي اللي حكم له بهذا الحكم، فليعلم أنه قد افترى على الله كذبا وإثما وبهتانا، مش افترى على الطرف الآخر بس، لا ده افترى على ربي حين استحل ما حرم. درهم حرام يخرب بيتك يدمر حياتك. الصحابة لما فهموا هذا ما فكر أحد فيهم أن يأخذ مش حرام، ده لو فيه شبهة. أبو بكر الصديق كان له خادم ملك يمينه فبيسأله بيقول له يا غلام إني صائم ائتني بطعام، الولد شغال في مال أبو بكر، فذهب وجاءه بطعام، فسيدنا أبو بكر وضع لقمة في فمه ثم تذكر قال من أين جئت بالطعام؟ قال من سباق لي في الجاهلية كنت قد فزت فيه فأعطوني الآن أجرة السباق المكافأة مكافأة الفوز. فعلم أبو بكر أن مكافأة باطلة فوضع في فمه ليستقي ما دخل حتى كادت روحه تخرج، قالت يا أبتي إن روحك كانت تخرج، قال لئن تخرج روحي أحب إلي من أن ألقي لقمة من حرام في جوفي، فقد سمعتني يقول إن العبد لا يلقي اللقمة في الحرام من حرام في فمه لا يتقبل منه عمل 40 يوم، لا صلاة ولا صيام ولا قيام ولا عمل، بلقمة واحدة حرام لا يتقبل منه عمل. نفيق، نعرف حدود الله، لقمة حرام. وذلك السلف يعني هؤلاء بس كان هذا أصل عندهم، أي نفع فيه شبهة يفر منه. يقول تلميذ الإمام أحمد بن حنبل ذهبت مع الإمام أحمد يوما إلى دار رجل كان للإمام أحمد عنده دين، الإمام أحمد له دين واحد، ذهب يطالبه قال فكان موعدنا معه ساعة الزوال، ساعة الظهير. فطرق الإمام أحمد باب الرجل ثم أسرع بعيد عن الدار، وفي الدار شجرة ظلها وارف خارج الدار. فقلت يا إمام هل لا جلسنا تحت ظل الشجرة؟ قال ويحك، أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرته ربا على مالي، أخشى أن يكون انتفاعي بظل شجرته ربا على مالي. يقف الشمس ولا يستمتع بالظل. هذا هو الدين، الورع. المسلم المطالب أن يكسب الحلال ويستغني بالحلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. المال الحلال، الطعام الحلال، الحرام لا يدوم. هتعيش به شقية وتموت شقية، ما الذي نفعها؟ هتعذب بالحرام في الدنيا وفي الآخرة. اعلموا هذه الحقائق. وانا اخواتي سقط هذا المعنى، سامحوني ان سرحت بعيد في هذه القضية، لكن حقيقة يعني كثرت ما سمعت من شكاوى بسببها كثير جدا في هذه البلاد. كل ما اروح مكان مشكلة زوجية ومحاكم واحتكام وقوانين وجور، وشرد الرجال وشرد الأبناء، للأب عارف ينفخ على أولاده، والأم أخذت نصف ثروته ونصف سكنه، والرجل شرد والأولاد شردوا مطالب بالنفقة، وعايش خايف ومرعوب وبالقانون ويسجن إن تأخر. هذا إجرام، هذا إجرام وليست حياة زوجية، إجرام وانتقام واستخدام سيف القانون للنكال بالطرف الآخر. نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله في بيوتنا، نخاف الله، فالدنيا لن تدوم. ومهما دامت للمرأة أو أغرتها صويحباتها أو جليسات مجموعتها في النت وغيره، وإحنا هنجيب لك بالقانون وهنعمل لك بالقانون وهنديك سكن لوحدك ومصاريف لوحدك ولك مرتب لوحدك وتاخد نص ثروته كمان ما شاء الله، ها؟ وهي نفسها بقى عندها ثروة تغير رجل تاني، تعال اتجوزني بقى حتى ولو مسيار، تعال نام بس معايا. طب ما الحلال كان موجود. كارثة، بل كوارث ترتبت على هذا. نرجع لموضوع يا إخواني مرة أخرى، الوعظ للمرأة، التوجيه للمرأة، النصح الدائم بين الزوجين. ولابد للرجل أن يعطي وقت للسماع بالمرأة. كثير من الرجال امرأته كل ما تشكيله يفر منها، يعني مش عايز اسمك، كل ما شفت تشكي ما شفت تشكي، ما تشتكي لمن؟ انت مش عايز تسمع، من يحل مشاكله؟ وده بداية الخلاف. ما لم ينصت الرجل ويسمع شكوى امرأته ويعالج أول بأولا، حتتكاتف وتتضافر الشكاوى حتى تخرج المرأة. فاتقوا الله يا إخواني في نسائكم، واتقوا الله في أولادكم. ما تقولش المرأة هي السبب، لا، ده قد تكون أنت السبب الأول في دمار البيت. لم تسمع لها سنين، لم تعرف شكواها سنين. وإحنا ذكرنا الحديث المرأة اللي قالت ولا يوجد الكف فعلم الياف البث، أقل شيء يعمله أن يسمع شكواي، يسمع شكواي، يسمع بثي وأحزاني، يشاركني ألامي، تعبانة عالجني، مريضة عالجني، مهموم عالج همي، ومش عيب. إحنا بنعتبر أن المرض النفسي عيب، هم ولا غم، طبعا كلنا بنسموه مرض نفسي، لا هو مش مرض نفسي، هو مرض قلبي. واحنا بس عشان اخرتنا فين؟ علم النفس، فاي حاجه في داخل صدر الانسان يبقى نفس. ان كان العيب في القلب ولا مرض قلبي نسميه مرض نفسي، في الروح يبقى نفسي، في البال يبقى نفسي، ها؟ في الهوى يبقى نفسي، في العاطفه يبقى نفسي، في الفطره يبقى نفسي. احنا جهلنا بالغيب الذي فينا اوقعنا في اخطاء قاتله. وكل واحد يقول لك عايز علم نفسي وعايز طب نفسي، الطب النفسي نفسه عايز علاج، نسأل الله العفو والعافية. العلاج في وحي الله، في أن نعود نحن نسائنا لكتاب ربنا، نتدارسه، نبحث عن علاج فيه، نقيمه في حياتنا. يبقى في لنا دروس مستمرة، سماع للقرآن مستمر، سماع لدروس التفسير مستمر، سماع لأحاديث رسول الله مستمر، سماع لشروح الأحاديث مستمر. نرتقي بأخلاقها شيئا فشيئا، وبحياتها شيئا فشيئا، هي والأولاد، نستطيع أن نسمو ونواجه ما نراه من فتن حولنا تطيح بالأمم مش بالأفراد. مهم جدا 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 أن يكون بين حلقات علم، تدرس للوحي، تدرس لأحكام الله، تدرس لفقه الزوج والطلاق، تدرس لأداب المعاشرة والمعاملة، تدرس لأخلاق المسلمين وكيف نسمو أخلاقنا وأخلاق أولادنا ونسائنا. كل هذه القضايا إخواني الجهل بها مصيبة، والرجل هو المطالب الأول بإقامتها في البيوت. أنا مشغول ومشغول، وبعدين إلى متى الانشغال؟ فرغ وقت طوال اليوم بيشتغل وراجع، هل كان عايز بس ياخذ وتر وينام؟ طب حق العيال فين؟ حق الزوجة فين؟ لا ننكر أن بجهلنا قد نفعل هذا، لكن أنا أحببت أن أعلمكم هذه المعاني حتى نعطي ونفرغ وقت لنسائنا وأولادنا، سمع شكواهم، سمع ألمهم، سمع مشاكلهم، السعي في حلها الليل قبل النهار. مهم جدا 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 هذه القضية في حياتنا. الله يرحم الشيخ فشك، هتخفف عنكم بطرفة، حصلت معي مش شخصيا، لكن أنا كنت في شبابي يعني بحاول أوفق بقى بين دعوتي لله عز وجل ودراستي العلوم الشرعية وبين عملي وبين زوجتي وأولادي وأمي وبر الأهلي، كلها قضايا مطلوبة. فكان النتيجة امرأتي أختي بقى ملتزمة، وبعدين فكفاية بقى بالليل ننام معها خلاص. فالله يرحم الشيخ كشك رحمة الله وسلم لمح هذا، إن أنا بدي محاضرات في اليوم 7 محاضرات، أطلع من شغل أدي محاضرات، بالليل الصبح محاضرات، بالليل نهار. فقال لي تعالى أين يوم زوجتك وأولادك؟ قلت له كل يوم بنام معهم بالليل، ما بنامش بره. قال لي لا بطل، فرغ ليوم كامل لزوجتك وأولادك إذا تعطي في أي موعد أي حد. يا عم الشيخ ده احنا بندي محاضرات لله ودعوة لله. قال لي لازم تفرغ يوم. أفضل يوم عندك إمتى؟ قلت له السبت. قال لي فرغ السبت، إلغي المحاضرات اللي فيه، انقل إمتى؟ فرغت السبت، ترك أثر تغيير كبير. حتى شاء الله في يوم بعزمه على الغداء بقول له مولانا عايزك تيجي الغداء عندنا. قال لي إمتى؟ قلت له السبت. قال لي يقول تعالى ولا تعد في السبت. شوف يوم آخر. ولا تعد في السبت، شوف يوم آخر. أنا بحكي هذا حتى ندرك أننا قد تأخذنا الحمية والشباب والعمل والوقت. لا يا إخواني، حتى وإن كان دعوة لله، ما لم يجعل الرجل وقت لزوجته ولأولاده يعالج تفسهم وشعثهم ويصحح أخطاءهم ويقوم سلوكياتهم، متى يقوم؟ بعدما الأولاد يكونوا قد استفحل فيهم الفساد، والمرأة كذلك. إذن لابد من تنظيم أوقاتنا وجعل الأوقات لسماع نسائنا والحرص الشديد على معالجة الشكاوى التي تصدر من نسائنا. كل هذه قضايا مطلوبة، مطلوبة شرعا عشان تستقيم بها البيوت وتحل بها المشاكل. لذا رب العباد لما يقول عظهم، هذا جزء من نوع عظهم، إن أنا أتيح لنفسي الفرصة أني أبحث عما أعظ. أعظ في إيه؟ هقعد كل يوم أقول لهم الصلاة والصيام بس؟ لا، الموعظة في كل شيء، الموعظة في تصحيح كل خطأ، الموعظة في تزكية النفوس في كل جوانبها، هذا ما موضوعها. وعظهم، فمطلوب الموعظة على أوسع الأبواب، الموعظة اللي تجعلني أرتقي بزوجتي وأولادي لأن ننجو من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نار. وضحت؟ إذن دي هذا جزء كبير جدا 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 من حل كثير من مشاهد الزوجين. ثم لما اكتفي تعالى باليقوم يا ظهر عشان خلاص احنا اخر حلقة اخر محاضرة والوقت سبح بنا. قال وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ايه القول البليغ؟ رد كل خطأ يقع من المرأة أو من الأولاد لموهبته. أنت إنسان موهوب في العمل الفلاني وعندك همة وعزيمة وإرادة، كيف تقع في هذا الخطأ حتى نحمله على أن يستعين هو بنفسه على قلبه فيقوي من همته وعزيمته وإرادته فيدفع الخطأ عن نفسه؟ لأن لا يغير الإنسان إلا إنسان. قال تعالى بالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. كيف نربي فيه البصيرة؟ كيف نعينه على البصيرة؟ كيف نجعله يبصر عيبة؟ كيف نجعله يبصر كيف يعالج عيبة؟ كيف نجعله أن يبدأ في علاج عيبة؟ كل هذه قضايا مهمة جدا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. القول البليغ ده نوع من المدح، أمدحه في الجانب الحسن عنده، موهبته، حسناته، سلوكه الحسن. يبقى لا ننظر في الكوب للجزء الفارغ، ننظر للجزء المليء. جدا جدا مطلوب. المرأة مجرد ذا كلمتين، أنت امرأة يعني عاقلة رشيدة حبوبة عسولة، كلمتين حلوين هتدفع فيهم فلوس، لكن هيعطيها يعني نوع من الاستبشار ان زوجها راضي عنها، انها ادت دور، انها انجزت، وده يعطيها امل في ان تعالج ما لم تنجز، ان تعال على نفسها بنفسها. دي قضايا مهمه جدا يا اخواني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا الناس استعملها. ما سبب استخدام خدم المريض؟ هذه العباره قل لهم في انفسهم قولا بليغا. خالد مش شخص عادي. خالد كان قائد عسكري في الجاهلية، وبطن خزيمة هم المتخصصين في الفرساء الفرسية. قريش كان كل بطن تخصص، تخصص بني خزيمة كان الفرسية، فكان كل جيوش قريش اللي يقود فرسانها بني خزيمة مخزوم اللي منهم خالد. ولذلك في أحد كان هو قائد الفرسان، هو قائد الفرسان. خالد الشاهد خالد فارس وعقلية ومحنك عسكريا، بل سبب هزيمة المسلمين في أحد كان خالد. فلما حضر الحديبية حضر مع المشركين، وكان أول مرة يلتحم المسلمين مع المشركين وجها لوجه غير قتال، ده سيدنا فاطم. فسيدنا خالد رأى منظر عجيب لم يرى في حياته. النبي يتوضأ والصحابة حوله يلتقطون كل قطرة ماء تنطف من أعضائه، اللي هتنزل من أنفه من أذنه من إيده تجد يد تتلقفها ويمسح بها وجهه حتى النخامة. المنظر لفت انتباه، ايه اللي بيعمله ده؟ لما عاد من الحديبيه النبي لاحظ نظرات خالد فقرأ موهبته وذكاءه، فنادى اخوه المسلم الوليد قال كيف لا يسلم خالد وعقله عقله، كيف لا يسلم خالد وعقله عقله. الكلمتين دول كلفونا ايه؟ اخوه ارسل له رساله، رسول الله قال فيك كذا، غيرت كل الموازين عند خالد. قال حقا، كيف لا اسلم وعقلي عقلي؟ والله لقد رأيت ملوك الفرس والروم فما وجدت أحدا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. لقد رأيت يوم الحديبية وقطرات مائه تنطف ومن حوله يلتقطون قطرات مائه فامسحوا وجوههم حتى النخامة، فمن جاء منهم لم يدرك من مائه شيء أخذ بيد أخيه فمسح وجهه. وفيهم خلاني كنت أعرفهم وأعرف أن فتهم مترفعين متكبرين في الجهلية، فلا أحسبهم حملهم على فعل ما فعلوا إلا عظيما رأوه من رسول الله لم نراه، فكيف لا أسلم عقلي عقلي. ثم نطق شهادتي وانطلق، قال لا أحرم هذا الخير صفوة خلان طلحة، راح لسيدنا طلحة دعا الإسلام فأسلم وهاجر خالد وطلحة ولقيهم في الطريق عمرو العاص، فدخل الثلاثة القادة على رسول الله وكانت فرحة عارمة. ثلاثة قادة مقدة قريش وسنهم فقط واحد، ندرك كلمة في نفسه كيف أثمرت، كيف غيرت، كيف لا يسلم خالد وعقله عقله. التغيير هذا من شأه. يقول عبد الله بن عمر رأيت رؤيا فقصصتها على حفصة أخت أم المؤمنين لتقصها على رسول الله يؤولها لي، فقصتها على رسول الله فقال من رؤيا هو عبد صالح لولا أنه كان يقوم الليل فترك. عبد الله بن عمر كان شاب 14-15 سنة، عبد صالح لولا أنه كان يقوم الليل فترك. يقول عبد الله عمر فما تركت القيامة بعدها حتى لقيت حتى الموت. ندرك كلمة أثمرت أعانته على نفسه وجهته لمحل سموه فتوجه، وده دور التربية كيف ننتقل الكلمة اللي تجعل من أمامي الكلمة تؤثره وعلى فعل الخير تحمله. واضح المعنى؟ مطلوب أن نتعلم هذه القاعدة الشرعية، ده حكم الله يقول مش كلامي، اللي أمر بهذا الأمر رب العالمين، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. كان نفسي أوسع فيها شوية لكن أنا عندي موضوع عايز أكمله قبل الوقت ما انتهي. كم بقى على شهر؟ فالقضية كبيرة وكل دي قواعد في التربية وفي إصلاح البيوت، رب العباد جعلها نصوص ووحي وأخلاق مشروعة وأحكام قائمة كل منه طلب بإقامته في بيته مطلب في كل لحظة. امرأتي أخطأت أمدح، أنت إنسانة كريمة صاحبة خلق صاحبة عطاء، إزاي تقع في هذا الخطأ؟ هتستحي من نفسها. ابنك كذلك يا ابن، أنت يعني أنت أمل أولادي، أنت أحسن أولادي في كذا، أنت يعني أكثر أولادي مثلا في مجال موهبتي، أنت أميز أولادي في كذا، أنت أميز الأولاد في كذا، إزاي تقع في كذا؟ فأرده كما قال السلف، يقول ابن القيم عبارة عجيبة، يقول وكأن الله عز وجل شاء أن الخلق الموهوب صار بمثابة تكة ومسند، كلما زل الإنسان نرده إليه فيكون سبب في تقويمه. يبقى أولا هذا الخلق الموهوب سبب في أننا أغفر له ذلته فيستمر الإلف بين بينه، ثانيا سبب في أن يعينه على نفسه ليعالج عيبه، ليعالج عيبه، ليصحح خطأه. إذا ندرك الخلق الموهوب قوة أعطاها الله لنا نستفيد بها أولا في وغفران الذنوب له وفي استمرارية الحياة والإلف بيننا، كما جاء في الحديث المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا ألف ليؤلف، لا خير في من لا ألف ليؤلف. وطريق أن نألف الناس وألف الناس هذا سبيله، خذ العفو أمر بالمعروف وانهى عن الجليل، بدون هذه الآية لن نألف ونؤلف. بل في الحديث عد النبي من هذا حاله أقرب الناس إليه في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي وأدناهم مني أقربهم مني منزلة يوم القيامة في الجنة، في الجنة من رسول الله، أي والله أحب الناس إلي وأدناهم منهم منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إزاي أكسب الأقدام؟ إزاي أكسب الأقدام؟ بل رب اليابان أعطانا سعة أوسع. يبقى أن أقول هذا القول الحسن مطلوب، هذا القول الحسن حتى لو لم يكن فيه، حتى لو لم يكن فيه الشارع مع أنه حرم وشدد جدا في تحريم الكذب أحله في هذا الموضع، وهذا من لطف الله عليه. الكذب، النبي يسأل يا رسول الله أيجبن المؤمن؟ قال نعم. أيبخل المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. الكذب يدفع لمن؟ ومع أن الكذب حرم بكل أحواله، لكن أحل في كلام الرجل مع امرأته وإصلاحها، وفي أصلاح ذات البيت الاثنين، أنا بصلح من الاثنين، أروح لواحد يسب في الثاني، أروح للثاني يقول له قال عني إيه، يقول له قال عنك كل خير، ومع أنه ما قال عنه خير هذا كذب، لكن في الإصلاح أحل. وكذلك الزوج، والزوج هتلاقي المرأة طوال اليوم تسأله عن نفسها، إيه رأيك فيه؟ يا وليد أنا متجوزك بقالي 50 سنة لسه تعرف رأيي فيك؟ آه تعرف، عايزة تطمئن إنك أنت ما زالت مكانتها عندك قائمة، أوعى تقفل الباب عليه. رأيي فيك أنت أمر 14، أنت الجمال بعيني حتى لو قرت، حتى لو عجوز وكحكوح، وأنا في أجمل منك في حياتي ولا أحلى منك، هتدفع فلوس في الكلام العائل المعشوش؟ يا أخي إب حرام عليك، طلع طلع الكلام الحلو، طلعه، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا مثلك لا يقع في هذا الخطأ، مثلك أسمى من أن يضعف أمام الشيطان، مثلك يعني أضعف من أن أفضل من أن تغالبه نفسه، يضعف أمام شهواته، توجيه وتحسين لها حتى نعينها على نفسها. وكذلك المرأة مع رجل، يا ابو فلان انت رجل عاقل، ازاي تقع في هذا؟ انت رجل عزيز، انت رجل حكيم، انت رجل كريم، كلمتين حلوين هيهزوه، هيهدوه، هيغيروه. لذا جاء النص وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، المد حتى مع الصغير كبير، لا شك هيشحذ الهمم ويقوي العزائم والإرادات، وكل هذا من المعينات على التغيير وعلى الخلاص من الضرار الأخطاء والجاهلية التي تقع منها. واضح المعنى ده؟ إذن هذه قضية في منتهى الخطورة، قضية وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بل العلماء قالوا المتحرجم كذب يستخدم التوري، التوري، ولذا قالوا وفي المعاريض مندوح على الكذب. ايه المعاريض؟ اول كلمة لها معنيين، لكن هي تفهم منها معنى وانا اقصد معنى ثاني. ها يعني ها يحضرني طرفة، خلينا نخفف عنكم بعض الشدة اللي هنشدها بكل الشاعر امير الشعراء احمد شوقي، امير الشعراء وكان صديق عمره حافظ ابراهيم، حافظ ابراهيم فقير ونشأ في البنية يتيم، رب يتيم، والتكفى بعمه، وجد عمه عاجز عن النفقات عليه، فعمل له قصيدة، وكان ده بداية ظهوره، عمل له قصيدة يعتذر عن الحياة معه، بعدين قال له خلاص يعني خلاصتها، قال له إني ذاهب متوجه في داهية إنسان يعني. وسافر إلى القاهرة لنسمع عن إن في نادي اسمه نادي الأدباء، وهو أديب وشاعر، لكن ما أحد يسمع عنه ولا شعره. وجاء إلى باب بعد يسأل لغاية وصل نادي الأدباء، وقف فترة طويلة على الباب منتظر شوقي يطلع ولا يدخل. فأول ما طلع قال له بيت شعر، مدح في شوقي. فشوقي استفاض تعالى، سأله قال له أبيات عجبه جدا. حافظ موهوب في الإلقاء، شوقي ليس عنده ملكة الإلقاء، يعني شوقي أشعر من حافظ، عمل شعراء لكن شوقي لا يحسن الإلقاء. حافظ مبدع في الإلقاء، وطبعا قوي في شعره، شعره يعني قريب من حافظ، حافظ شعره يناهز ويساوي شعر شوقي. فشوقي انبسط منه جدا، خده معاه النادي وبدا يعمل له. شوقي كان ام وصفه الملك، فمبسوط بدي بدا يغدق على حافظ. كل يوم قاعدين في النادي يطلبوا الشاي والقهوه، وشوقي لحافظ حسب. لغايه ما في يوم حافظ مستعجل وشوقي عايزه، فبعد ما شرب الشاي عايز يقوم، شوقي ما رضيش يحاسب، يبص له يزغل له يتحرك انه يدفع الحساب، مش عايز يجلسوا له يهيله قدام الناس. فلما حار راح الناس عمل شعر، قال يقولون، والناس اعلى وكلهم شعراء، قال يقولون ان الشوق نار ملوعه، فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. طبعا سمع البيت بيتكلم عن اشواقي، لكن يقصد شوقي اللي جنبه ده. يقولون الشعراء شعراء، والتعريض اسم، هذا يسمى معريض او تسمى التورية في اللغة العربية. يقولون ان الشوق نار ملوعة، فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. شوقي فطن فدفع الحساب، والا يطلع البيتين ثلاثة تانية ضحمة. الشعراء شعراء، دفع الحساب وطلع وصل على الباب، فعايز يردها له، احنا هنشتغل على بعض. فقال وأودعت الأمانة إنسانا وكلبا، فضيعها الإنسان والكلب وحافظه. هنوري نوري بقى كل واحد. الشاهد يا إخواني أني في المعريض مندوح على الكذب. يعني إيه المعريض؟ إن أنا أعرض إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، إيه التوكة دي، إيه البنسة دي، أي حاجة تمدح. ها هو الجماعة الحبيبة اللي مدحوا كم ذا عليه اللي بقول لها ورأيت وجهك على مش عارفة صفحة سيفي، وشاف وجهها على صفحة سيفي. لكن تخيل وقال قصيدة بتموت من الفرح، ده الراجل بيحبين يموت بدرجة السيف بتاعه هو بحارب، شايف صورت عليه الله. أهل الباطل تغزل، وإحنا في الحلال نقبل غزل. ورب العباد أحله ورد جعله عبادة وكتب لنا عليه أجر. نتغسل يا إخوان. ثم ما تشتهيه المرأة لابد أن نعالجه من أنفسنا. يقول ابن عباس في تفسير رضي الله عنهما في تفسير قول الأزجل ولهن مثل الذي يعنيه بالمعروف وللرجال هنجردة، قال والله إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. رايح داخل طالع يتزين يتجمل يشوف إيه العطر، مش اللي هو يحبه. فممكن واحد فينا يكون يحب عطر هيجيب لها هي أزمة صدرية، ولا كسر ده الرخيص وده الحلو وده الأخ أهدهولي، لا أهدهولك خلهولك ما تحطوش على العمال له ليه. انتقل قبل العطر اللي ترضيه، يا سلام من بلا عطر ترضيها تبقى فرحانة موت. يسن لنا هذا، بل ثبت في الحديث الموقوف أن امرأة جاءت لعمر قالت يا أمير المؤمنين طلقت، قال هل لطلاقك سبب؟ قالت إن رأيت زوجي عرفته، لما تشوف زوجها تعرف سببك. فأرسل لعمر فجاء ثائر الشعر ومنكوش ومسرح ولبس هدوم ريحتها ندنة وحالته حالة. قال عمر اكسوه، هاتوا له كشف. جابوا له توب وفالنا وسروال، قال ادخلوا الحلاق، حلق له راسه ظبطها له، ادخلوا الحمام استحمى، لبس الثياب الجديد، دخل على عمر طيبوه حطوا له عطر، قال ارسل لامرأتي، ارسلها جاءت، قال لها عمر ايرضيك هذا؟ قالت يرضيني ما يرضي امير المؤمنين. المرأة يرضيني ما يرضي امير المؤمنين. فقال عمر على مثل هذا اراك ولا اراك على غيره، شفاكش الا على هيئتي. مره ثانيه اذا ندرك هذه القضايا اخواني لها اثر شديد جدا، لما رجل مدخن وريحة فمه معفنة طوال اليوم يجي يبوس مراته تشمها منه تتخنق، ولا غاوي أكل بصل وتوم وكل ما قرب منها ريحة التوم والبصل تكرع في وجهها. الكلام ده يعني سمحوا يعني سوء أدب، نراعي هذا. رايح تعاشر اظهر في أسهل أجمل سينة، حبة طيب وطيب، شوف إيه اللي تحب، ما تحب المسك ولا تحب العود، في نساء تحب المسك ما تحبش العود، في نساء تحب العود ما تحبش المسك. شوف أي الطيب يرضيها، أي الهيئة ترضيها، أي الثياب يرضيها. لما تلاقي عينها البست بجامة معينة ولا بدلة معينة فلين معينة عينها لمعت، يبقى دي اللي تحبها، تعمد أن تشتري لها مثلها، أن تلبس بمثلها حين تأتيها. كل هذه المعاني إخوان مطلوبة، لأن هذا من التقديم لنفسك. يقول تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من شئتم وقدموا نفسكم. كل المعاني ذكرناها دي اخواني داخله تحت قوله وقدموا انفسكم. ازاي هي امرأة نفسيا جسمانيا عقليا فكريا قلبيا عاطفيا، انها تعطيني اسمى ما عندها. انا قدمت هذا لها ثمرته فين؟ عندي. هل تستوي المرأة التي يعاشرها الرجل وهو ضاربها ضرب العبيد ثم يعاشرها كالمغتصبة تعطيه عطاء المرأة المحبة؟ أبدا أبدا يا إخواني أبدا. هو نفسه بيبقى واحد لمؤاخذة عايز يخلص لا يستمتع ولا يجد سلوة، خلاف لما يكون قدم لنفسه فالمرأة بتعطيه أسمى ما عندها، تمتعه تتمتع معه، وده الأصل في النكاح. ودي قضية أختم بها دروسي وهذه السلسلة، آداب المعاشرة الزوجية. ابن القيم رحمه الله تعالى أنصح بهذا في كتاب زاد المعاد، عمل فصل طريف اسمه أداب معاشرة الزوجية، حوالي 3 ورقات، ليتكم تطبعوها وتوزعوها على كل الناس. آداب المعاشرة الزوجية، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكل ما ذكرنا عند المعاشرة، الزينة، التجمل، التطيب، الاغتسال قبل المعاشرة وبعدها. المسلم لازم يكون في أحسن هيئة حين يأتي أهله. الرجل المرء ما يبقاش رجل يعني طب أنا تعبان بقى خليني إيه أخلص وبعدين استحمى، لا لا استحمى الأول. هي نفسها تقول لك أنا تعبان والتوم والبصل، طب خلاص أخلص وبعدين استحمى بقى خليها حمية واحدة، لا خليها حميتين قبل وبعد. أقول هذا للرجال والنساء، مطلوب من المرأة أن تتزين لرجل، لكن تبقى خارج الشارع على سنة 10 وقاعدة في البيت قدامه تفلة، هذه كارثة. الزينة مطلوبة للزوج مش مطلوبة للشارع، لابد أن تعلم المرأة هذا وأن يعلم الرجل هذا. فأسمى مكان يتزين فيه الرجل أمام امرأته، وأسمى مكان تتزين فيه المرأة أمام زوجها، لأنه هو ده المطلوب له الزينة ولها الزينة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هو ده المعروف اللي شرع الله وفهم ابن عباس وغيره الصحابة. إذا مطلوب أن يتزين لها، أن يتجمل لها قبل أن يمسها، يجالسها، يؤانسها، يأنس بها، تسنأنس به، يسقيها، تسقيه، تطعمه، تطعمه. وده نص الحديث، والرجل يضع اللقمة في امرأته له ذلك صدقة، جلس معاها يديها شوكولاتايه، يديها حته شوكولاتايه، حطها لها في فمها، ها ها، له أن يأكل مما تأكل، حط لها موزة في بقها ها يقضها بالجنب الثاني، إيه المشكلة يا إخواني؟ لا حياء في الدين، وعدم إعمال هذه القضايا قد يدمر البيوت. المرأة قد تكون تعبانة جنسيا ولا تجد سلوتها مع الزوج ولا لذتها، وليعلم الرجال أن لذة المرأة أضعاف لذة الرجل، كما جاء في الأثر فضلت النساء على الرجال 99 من اللذة ولكن الله سترهن بالحياء. فلابد أن يعلم رجل، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة للفراش. الأصل الأول في الحياة الزوجية أن يتم للمرأة كل ما تحتاجه جنسيا، رقم واحد، قبل الأكل وقبل الشكر وقبل النفقات وقبل الخروج الدخول، حقها الجنسي، حقها الجنسي. المرأة لو تعبانة في هذا الجانب هتتعب الرجل، وقد تتلكك له على أي شيء إلا هذه، تخشى أنها لو تحدثت في هذه القضية تتهم أنها بعض الرجال يفعل هذا، وحضرت بعض المشاكل، ولا تبرأ شهوانية. شهوانية إيه؟ حقها يا أخي، حقها تقضي وتراها، ولا بد أن يرآه لآخر لحظة. وهذه النصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أحدكم أعجل من صاحبته، يعني أسرع في الإنزال منه، فلا ينزع حتى تقضي صاحبته وطرها. ده نص كلام، لابد أن ندرك أن هذا دين، دين لا تفعله فلسفة ولا يعني تكرما، لا ده عبادة وأنت مأجور عليها. لابد أن تمكن امرأتك من قضاء وطرها حتى لا تفكر في غيرك ولا تحتل غيرك، تشبعها، تغنيها، تعطيها ما يكفيها. طلبت مرة تسارع، تعبان كحيان عالج من نفسك، حتى لو لم يكن لك شيء غير أن تعين على قضاء وطرها لكان كافيا، مش لازم تنزل أنت لو تعبان، لكن تقضيها حاجتها. وكذلك المرأة قد يحتاجها الرجل وليس لها حاجة، يلزمها أن تعين على قضاء حاجته. لذا جاء في الحديث لو دعا الرجل زوجته فلتجبه ولو على ظهر قتب، يعني لو فوق جمل ما عرفوش يتحركوا فيه اتمكنوا، فلتجبه ولو على ظهر قتب. يا أخوان هذا النصوص كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتيكم بحديث حتى يكون هذا عمدتنا، نص الكتاب نص السنة. لابد أن تعلم المرأة أن يعلم رجل أن هذا الحق لابد من أدائه ولابد من تنظيمه. نظمته أديت المرأة حقها، لأن الإسراف فيه بعض الشباب في البداية يسرف عايز كل في اليوم 5-6 مرات، المرأة لا تتحمل هذا. لذا قالوا ويعني كثرة الوقاع، هذا كلام من ذكر ابن خيم وغيره، كثرة الوقاع ليست من دين الله، لأن هذا إسراف، وأمر المسلمين كله قصد، فلا تسرف ولا تحجب. انقطاع الكارثة وكثرة الإسراف في هذا الأمر كارثة، المسلم متضرر بالتوسط وقت احتياجها، مش كل أوقاتها تحتاج، وكذلك وقت احتياجك، إن احتاجت وجدتك أمامه، وإن احتجت وجدتك وجدها أمامه. هذه المعاني يا إخواني لابد أن تكون بينة عندنا، واضحة عندنا، جلية عندنا، نقيمها في بيوتنا، نقيم بها بيوتنا. المرأة إن استراحت جنسيا أعطت، وكذلك الرجل، بل كما يقول ابن القيم وغيره أقشع صلاة ما كانت بعد وقع، اللي جامع وذهبت عنه شواغل نفسه وشيطانه أخشع صلاة بعد الجمعة المعاشرة، سواء لرجل أو مرأة. حتى العبادة نعان بها على هذا، فنحن نستخدم هذه الفطرة وسيلة للإعانة على الطاعة. على الخشوع، على الخشية، على المراقبة، على حسن العمل لله، حسن الطاعة، كل هذا من العبادة، ليس شهوة. أيوة شهوة، ورب العباد مسمها شهوة، بل الفقهاء ذكروا ما هو أشد، قالوا هذا الجانب الجنسي في الرجل والمرأة للرجل أن يعين المرأة على أدائه على النحو الذي يريحها. أبو حنيفة قال النحو الذي يريحها، قال عبارة عجيبة، قال بعض النساء قد يكون فيها ما ليس عند غيرها، وكذلك الرجال، فبعض النساء لا طبائع الهرر القطط، لا تجد سلوتها ولا تقضي وترها إلا إذا عضها زوجها. القطة ما لم يعضها القط لا تستسلم منها. طب نعمل إيه إذا ابتلت المرأة بهذا الداء؟ لو عضها عدوان ولو تركها حرمت قضاء وطنها. قالوا يلزمه أن يضع خرقة على كتفها وعضها حتى يمكنه قضاء وطنها. وكذلك العكس، قالوا قد يكون الرجل هو الذي يحتاج لهذا، إن عايز هي تعض، يضع خرقة ومكنها معض حتى أقضي وطرها وتقضي وطرها. أنا شفت هذه المعاني إخواني رغم أنها جارحة الحياء، لكن لا حياء في الدين، حتى نعلم أن هذا الجانب جانب خطير ولا بد من الأداء فيه على النحو الذي يرضي الله. فإن سلمت لنا بيوتنا وسلمت لنا يعني احتياجاتنا استقامت البيوت، بدونها لا استقامة. لعلي أكون يعني إيه أنجزت وأوجزت هذه المحاضرات قدر كبير من قواعد التي
تسلم بها الدين وتحل بها الشيء. طبعا الأمر أكبر من هذا، لكن ما قل وكفى.
يقول العلماء لا تزول بنتك لبخيل.
نعم
لا تزول.